يطابق الواقع، وهذا باعتبار قول المنافق في غيره. أما باعتبار قوله في نفسه فهذا إذا قال عن نفسه أنه صالح ورجل واقع فهذا يخالف الاعتقاد ويخالف الواقع إلا ظاهر. نعم. وأما الثالث فكذب الغبي بما يخالف الواقع ويطابق الاعتقاد، هذا أيضا هو أن يقول الشيء ما ليس فيه لغبائه، فيقول مثلا عن أهل الكلام إنهم هم العقلاء وإنهم أهل العلم والحكمة، أما أهل السنة فهم أغبياء لأنهم يفوضون النصوص ولا يعرفون الأهل. نقول هذا غبي. ولهذا عبر الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفتوى الحموية عبر بهذا الوصف، فقال قال بعض الأغبياء طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحلم، لأن هذا غبي. كذلك من يشاهد الصوفية وتصنعهم وعباداتهم فيقول إنهم أهل الصلاح وأهل الولاية، نقول أنت غبي لا تعرف حقيقتهم، فلا تحكم عليهم بالصلاح حتى تعرف الحقيقة، وإلا كنت غبيا. إذ هذا كاذب فهل يعذر بكذبه؟ عجيب. نقول إن فرط في البحث فإنه لا يعذر، وإن كان هذا منتهى علمه فإنه يعذر لأنه جاهل. أما الأول وهو المتملق والثاني وهو المنافق فلا عذر له في ذلك. نعم. يعني تقول هذا المرض فيه مرض معدي أخاف من رضانته، لا ما يصلح، لأن هذا ربما يقول نحن نشاهد شيخا رجل مشيق وصحيح ولا فيه إلا الآن. طيب أن لا يقرأ عليه، أن لا يقرأ عليه. طيب تقول هذا مرض معدي. طيب يقول لك شيخنا أصح من شيخ المشير ولا رأينا عليه عرف مرض، لكن دو شيء آخر. أنا أقول دو شيء آخر غير مثل من فيه مرض المرض. لا حتى لا، لأنه إذا خرج ولم تكن من الشرطة ما تبين الكلام الثالث. نعم ما يمكن تقول فيه واحد مثلا يعلم أحد من هذا، أخشى بعضهم يروحون لهذا ويجدون أن فهم الأول أحسن تعليم. لكن أرى في مثل هذا الحال أن تصرح بالواقع، تقول إن صاحبكم هذا يقول كذا ويقول كذا ويقول كذا. طيب ما يمكن تجيبهم أدلة؟
هم يقولون
ما كيف تفضل؟ أجيب واحد منهم ذكي وقلت تفضل هات دليل صاحب. كيف؟ طيب احجب. لأن المشكلة إذا جيت مريض أو في المرض المعدي أو 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 إنهم مثل جاسوس. ما هذا؟ لكن هم سيفهمون أنه مرض الجسم، وإذا رأوا صاحبهم يأكل فيشرب وينام فيهجع ويسابق فيصدق، ورأوا ما شاء الله صحة طيبة. صحة كم؟ اي نعم رقم ثلاثة. واحد ستين رقم ثلاثة. طيب نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم في الصفحة 61 الأمر الثالث: وكذب الغبي بما يخالف الواقع ويخالف الاعتقاد، كمن يعتقد صلاح صوفي مبتدع فيصفه بالولاية، فلزم الجادة الصدق فلا تضغط على كعب اللسان، ولا تضم شفتيك، ولا تفتح فاك ناطقا إلا على حروف تعبر عن إحساسك الصادق في الباطن كالحب والبغض، أو إحساسك في الظاهر كالذي تدركه الحواس الخمس: السمع، السمع، البصر، الشم، الذوق، اللمس. فالصادق لا يقول أحببتك وهو مبغض، ولا يقول سمعت وهو لم يسمع، وهكذا. واحذر أن تحوم حولك الظنون فتخونك العزيمة في سبك اللهجة فتسجل في قائمة الكذابين. وطريق الضمانة لهذا: إذا نازعتك نفسك بكلام غير صادق فيه أن تقهرها بذكر منزلة الصدق وشرفه ورذيلة الكذب ودركه، وأن الكاذب عن قريب ينتشر. واستعن بالله ولا تعجزن، ولا تفتح لنفسك سابلة المعاريض في غير ما حصره الشرع. فيا طالب العلم احذر أن تمرق من الصدق إلى المعاريض، فالكذب. وأسوأ مراني هذا المروق الكذب في العلم لداء منافسة الأقران وطيران السمعة في الآفاق. ومن تطلع
هذا مهم جدا، هو أن بعض الناس يتسرع في الرقي إلى العلو بما يلفقه ويوهم الناس به من أن عنده علما واسعا، وأنه عبقري، وأنه في كل فن له يد، وما أشبه ذلك. وهذا لا شك أنه غلط عظيم، فهو مع جمع الكذب في خيانة للناس وإيهامهم خلاف الواقع، وفي أيضا التغرير بالنفس، أن الإنسان يزهو بنفسه حتى يحجمها ويكبرها وهي دون ذلك. وكم من إنسان هلك بمثل هذا، سواء في طريق العلم أو في طريق العبادة، ولكن سرعان ما ينكشف، سرعان ما يرد عليه شيء يعجز عنه، وحينئذ إما أن يقول ما هو معلوم كذبه فينكشف، وإما أن يتذبذب ويتضح أمره. ولهذا كان مما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن من العلم أن تقول لما لا تعلم لا أعلم. وذكر بعضهم أن قول القائل لا أعلم هي نصف العلم، ولكن في الواقع العلم كله، والإنسان إذا عرف بالتحري وأنه يقول لما لا يعلم لا أعلم وثق الناس بقوله. أما إذا كان يجيب عن كل ما يسأل حتى لو كان لا يعرف شيئا مما سئل عنه أجاب به فإنه سوف ينكشف أمره وسوف لا يثق الناس بقوله وإن كان حقا. لكن ما الذي يحمل الإنسان على أن يقول مثل هذا؟ يحمله طلب العلوم أن يكون فائق الإقران أو طلب الصديق والشهرة بحيث يقال فلان العلامة الفهامة البحر الزاخر وما أشبه ذلك. وهذه لا شك أنها من مكائد الشيطان. فالواجب عليك أن تعرف قدر نفسك وأن لا تنزلها فوق منزلتها. ثم إن القول في مسائل الدين أخطر ما يقول لأنه قول على الله بلا علم. وقد قال الله تبارك وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بعض الناس إذا عثر على خطأه قال سبحان الله سبحان الذي لا ينسى. نعم سبحان الله لا ينسى لكن أنت لم تنس بل أنت إيش جاهل الأصل لم يقرا عليك النسيان بل أنت من الأصل جاهل. فالواجب أن الإنسان يعرف نفسه. نعم.
ومن تطلع إلى سمعة فوق منزلته فليعلم أن في المرصاد رجالا يحملون بصائر نافذة وأقلاما ناقدة فيزنون السمعة بالأثر فتتم سعيتك عن ثلاثة معان: أولا فقد الثقة من القلوب، الثاني ذهاب علمك وانحسار القبول، الثالث ألا تصدق ولو صدقت. وبالجملة فمن يحترف زخرف القول فهو أخو الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. الله أعلم.
هذا صحيح ما قاله صحيح. الإنسان إذا تطلع إلى السمعة فقط وأن ينزل فوق من ثلاثين فسرعان ما ينكشف. ثم إن النية في طلب العلم يجب فيها الإخلاص لله عز وجل. ولهذا ورد النبي صلى الله عليه وسلم أن من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. وأن من طلب العلم يماري به السفهاء أو يجاري به العلماء فليتبوى مقعده من النار. فالمثل خطيرة ولا سيما علوم الشرعية. وذكر ناس مضى أولا فقد الثقة من القلوب. متى تفقد؟ إذا تبين أنه قال عن جهل ما يثقون به وينصرفون إلى غيره. ثانيا ذهاب علمك وانحسار القبول، لأنه إذا فقد الثقة لم يقبله الناس. فإذا كان يقبله مثلا عشرة فإذا فقد فإنهم إذا فقد الثقة انحسروا إلى إيش؟ إلى خمسة أو إلى أقل. والثالث أن لا تصدق ولو صدق. حتى لو صدقتهم بحديث يعرفونه قالوا هذا غمة من غير رعب وهو لا. فالحاصل أن الإنسان يجب أن يعرف قدر نفسه وأن يحترم العلم وأن لا يجعله وسيلة للرقي الذي لا نعم للرقي الخارج. نعم
الأمر
نعم إيش هنا يجب أن نسمع بالأثر يشوف الأثر هل يدل على علمه وسعة علمه أو لا. نعم يتعلم لأن الناس إذا لم يقبلوا ذهب. نعم سليم.
نعم
هذا أشد. والكذب على العلماء في الشريعة خطر عظيم، ولهذا كان من كذب على الرسول عليه الصلاة والسلام متعمدا فجزاؤه أن يتبوأ مقعده من النار. الكذب على العلماء في الشريعة خطير جدا، نحن نكذب على الشريعة. وبعض الناس إذا استحسن شيئا في نفسه وعرف أن الناس لا يقبلوه منه، تخيل العالم الذي يثق الناس به ثم لطخه به، حق لبعض جاهز لا نعم. وبعض الناس يفهم خطأ. قبل سنوات كنا نتحدث ونقول إن في خطبة الجمعة نقول إن ليلة نصف شعبان ليس هي الليلة التي يقدر فيها ما يكون في السنة، وأن الناس الذين يسمونها ليلة المحو والكتب هذا كلام غير صحيح. خرج بعض العوام قال فلان ليلة نصف شعبان هي ليلة المحو والكتب، نعم، ففهم الأمر على عكس ما قلت، فمشكلة. نعم. نعم. المعايير لا تقال إلا عند الحاجة أو المصلحة، وإلا تحترها، لأن الناس إذا رأوا كلامك يخالف الواقع لم يصدقوه. والإنسان مثلا لو قلت لو سألك سائل ما شفت فلان؟ والله ما شفت، وتقصد منه ما شفته الآن لأن شايفه قبل قليل وانصرف الآن ثم شفت، ثم يتبين للسائل أنك وإياه تمشيان جميعا قبل أن يسألك، ماذا يردك هذا السائل؟ يعدك كذاب. فلهذا لا ينبغي. وصحيح ما ذهب إلى الشيخ الإسلام رحمه الله أن التولية حرام إلا لضرورة أو مصلحة، وإلا فهي حرام، لأن تجعل الإنسان كاذبا. ثلاثة.
الأمر الرابع والثلاثون: جنة طالب العلم، جنة العالم لا أدري، ويحدث حجابه الاستنكاف منها، وقوله يقال وعليه ويهتف حجابه الاستنكاف منها، وقوله يقال وعليه فإن كان نصف العلم لا أدري فنصف الجاهل يقال وأظن.
إيه صحيح، هذا تجويد لما قبله أن الإنسان يجب عليه إذا لم يعلم أن يقول لا أعلم ولا يضر، هذا بل يزيده ثقة بقوله. وأما قوله نصف الجاهل أظن أو يقال هذا صحيح. بعض العامة تسأله هذا حرام ولا حرام، قال أظن حرام. العامة أظن حرام أو يقولون حرام، نعم، بدل يقال هذا أيضا نصف الجاهل الواقع. ولكن هل أثق بقول عام أظن كذا؟ لا، لا يجوز. ولهذا كم من ناس أتاهم من العوام بفتاوى خاطئة، ولا سيما في أيام الحج، أيام الحج سبحان الله العظيم يكثر العلماء، تجد كل عمود خيمة تحته عالما، كل واحد، نعم، حتى إنه قيل لي إن واحد الناس قال إن الذي يطوف في السطح أو في الدير الثاني يكفيه عن 7 أشواط 3 أشواط ونصف. لماذا؟ لاتساع الدائرة، وكأنه قال في الأشواط بالخطوات. أين؟ وعلى على على قياس قوله أن الذي يطوف في أطراف الصحن يكفيه كم؟
4.
لا 5، لأنه ليس كالذي عند الكعب، عند الكعبة أقل، إلا أن يقال مشقة هذا الذي عند الكعبة تقابل كثرة خطوه هذه فيمتنع فيها. نعم. على كل حال انا اقول انه لا يجوز الاعتماد على فتوى العامه ابدا. لا تستفتي الا انسانا تثق به في علمه وامانه. نعم.
الامر الخامس والثلاثون: المحافظه على راس مالك ساعات عمرك. الوقت الوقت للتحصيل، فكن حلف عمل لا حلف بطالة وبطر، وحلف معمل لا حلف تلهم وثمر. فالحسب على الوقت بالجد والاجتهاد وملازمة الطلب ومثافنة الأشياء والاشتغال بالعلم قراءة وإقراء ومطالعة وتدبرا وحفظا وبحثا، لا سيما في أوقات شرس الشباب ومقتبل العمر. ومعدن العافية، فاغتنم هذه الفرصة الغالية لتنال رتب العلم العالية، فإنها وقت جمع القلب واجتماع الفكر لقلة الشواغل والصوارف عن التزامات الحياة والترقص ولخفة الظهر والعيال. ما للمعيه وللعوار.
قال عمر رضي الله عنه: قال تفقهوا قبل أن تسودوا، وفي لفظ قبل أن تسود، لأن الإنسان إذا ساد في قومه كثرت مشاغله وكثرت أفكاره وتفرقت وتمزقت عزائمه، بينما يعزم على شيء إذا بحاجة نزلت به أشد إلحاء مما عزم عليه فيتفرق. ولهذا اجتهد ما دمت في زمن الإنهاك، وأنتج وأعمل وابحث واجعل بطون الكتب هي مقياس حتى تعتاد على هذا. واعلم انك اذا اعتدت على هذا، اي على الجد والاجتهاد، صار طبيعه لك، بحيث لو انك كسلت يوم من الايام احيا فانك تستنكر هذا وتجد الفراغ. انظر الان انتم على ابواب الامتحان، اذا انتهت الامتحانات تجد الإنسان يجد فراغا، وش بيسوي؟ فإذا عودت نفسك الاجتهاد والجد أخذت عليك، ولكن بحثك مركزا بحيث لا تقطف من كل زهرة جزءا، اجعل البحث مركزا الأهم فالأهم حتى يكون لك ملكة تستطيع أن تخرج المسائل على القواعد والفروع على الأصول. هنا
ما للمعيل وللعوالي إنما يسعى إليهن الفريد الفارد. وإياك وتأمير التسويف على
كثير العيال، وللعوارض المعاشرة يعني المنازل العالية. إنما يسعى إليهن الفريد الفارغ المتفرغ، لكن إذا كثر العيال وكثرت المشاغل الهتك، لأن الإنسان بشر والطاقة محدودة، فما دمت متفرغا فلتكن متفرغا. ولا تظن أننا نريد بهذا أو أن المؤلف يريد بهذا ألا نقرب العيال والنكاح أبدا، بل إن النكاح قد يكون من أسباب الراحة إذا وفق الإنسان فيه ويسرت له امرأة صالحة. نعم.
وإياك وتأمير التسويف على نفسك، فلا تسوف نفسك بعد الفراغ من كذا وبعد التقاعد من العمل هذا وهكذا، بل الجدار قبل أن يسقط عليك قول أبي الطحان القيوم: حنتني حانيات الدار حتى كأني خاتل عدله لخيري، قصير الخطو يحسب من رآني، ولست مقيدا عني لقيدي.
سبحان الله، تشبيه عجيب. حنتني حانيات الدار حتى كأني خاتل عدله لقيدي. تعرفون الخاتل عدله لقيدي؟ ها؟ يخطو ظهره كأنه ظاهر ويمشي شوي شوي على الأرض، لا يخشى أن الصيد يخص به فيعطيه مثل الإخطاء. تصير الخط يحسب من رآني ولست مقيدا أني بقيد، يعني يحسب أني بقيد ولست مقيدا. وهذا صحيح، لأن الله عز وجل قال في كتابه: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيئا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير جل وعلا. والإنسان في حال شبابه يظن أنه لن يتعب ولن يسأل ولن يمل، لكن إذا كبر فكما قال زكريا: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيئا. لا بد أن يتعب، لا بد أن يمل، فكون الإنسان ينتهز الفرصة هذا أمر لا بد منه. نعم.
وقال أسامة بن المنقذ: مع الثمانين عاف الضعف في جسدي وساءني ضعف رجلي واضطراب يدي، إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش كفين مرتعب فأجر لضعف يدي عن حملها قلما من بعد حمل القناة في لبة الأسد، فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد. فإن عملت الجدار فهذا شاهد منك على أنك تحمل كبر الهمة في العلم.
هذا كل أبيات حكمة، أن الإنسان معاله إلى هذا. يقول: مع الثمانين، يعني بلغ 80 سنة، عاف الضعف في جسده، أي انتشر وشاع، اليد، الرجل، الظهر، الصدر، القلب، الرأس، وساعني ضعف رجلي واضطراب يدي، الرجل ما تحمل الإنسان، ولهذا يحتاج إلى عصا تكون رجلاه بدل اثنتين 3. وساعني ضعف رجلي واضطراب يدي، إذا كتبت فخطي خط مضطرب كخط مرتعش الكفين مرتعش. تجد إنسان مثلا يقول هكذا لأنه ضعف مرة، وهذا مشاهد كبار السن، تجده يصل إلى هذا. إذا كتب ما يستطيع حتى لو أمسك يده اليمنى باليسرى فاليدان كلتاهما ترتعش، لا يستفيد. كخط مرتعش الكفين مرتعش، فأعجب لضعف يدي عن حملها قلما، والقلم ثقيل ولا خفيف؟ خفيف. من بعد حمل القناة في لبة الأسد، القناة الرمح الذي يرماه في لبة الأسد، وهو أقل من القلم الكبير. فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد. نعم، هذا عقل. ولهذا قال الشاعر: لا طيب للعيش ما دامت منغصة لذاته بالذكار الموت والهرم. لكن المؤمن والحمد لله ما دام عقله باقيا وقلبه ثابتا فإنه وإن بلغ هذا المبلغ من العجز البدني فالقلب حاضر، يستطيع أن يستغل وقته بذكر الله عز وجل ورجائه والتفكر بآياته وغيرها، لأن هذا لا عجز عنه جواده إلا الغفلة، والغفلة شيء مشكل. على كل حال، المؤلف وفقه الله يدعون إلى انتهاج الفرصة وأن لا نضيع الأوقات، واعلم أنك إذا اعتدت إضاعة الوقت فسوف تعجز فيما بعد عن إيش؟ عن الحث عليه وعن الانتفاع به، لأنك تكون اعتدت على فسق. فإن قال قائل: أليس لنفسك عليك حقا؟ فالجواب: بلى، لنفسك عليك حق. ونحن لا نقول إذا تعبت أو مللت استمر، نقول استرح. حتى الإنسان الذي يصلي إذا أتاه النعاس مأمور بأن يدع الصلاة وينام، لكن نقول: ما دمت نشيطا فاحرص، لأن هناك فرق بين العجز وبين الكسل. الكسل ضعف في الإرادة، والعجز ضعف في البدن، وضعف البدن لا حيلة فيه، لكن الإرادة حيلة يستطيع الإنسان أن يعود نفسه على الهمة العالية حتى يستغل الوقت. نقبل هذا إن شاء الله أجله إلى غد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم: الأمر 36 إجمام النفس. خذ من وقتك سويعات تجم بها نفسك في رياض العلم من كتب المحاضرات الثقافة العامة، فإن القلوب يروح عنها ساعة فساعة. وفي المأثور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أجموا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في حكمة النهي عن التطوع في مطلق الأوقات: بل في النهي عن بعض بل في النهي عنه بعض الأوقات مصالح أخر من إجمال النفوس، بعض الأوقات من ثقل العبادة كما يجم بالنوم وغيره. ولهذا قال معاذ: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وقال: بل قد قيل إن من جملة حكمة النهي عن التطوع المطلق في بعض الأوقات إجمام النفوس في وقت النهي لتنشط للصلاة، فإنها تنبسط إلى ما كانت ممنوعة منه وتنشط للصلاة بعد الراحة، والله أعلم. انتهى. ولهذا
كان يجب أن نعلم أن إجمام النفس وإعطائها شيء من الراحة حتى تنشط في المستقبل وحتى تستريح بعض الراحة مما سبق، أن هذا من الأمور الشرعية التي دل عليها قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، يعني الزائد، فأعط كل ذي حق حقا. وهذا الحديث هو الميزان، هو الميزان الحقيقي الذي يطمئن إليه النفس، لا ما روي عن عمر ولا عن علي ولا غيره. فلو أن المؤلف استدل في هذا الحديث لكان أبين وأظهر. والنفس إذا جعلت دائما تجد لا بد أن تمل وتسأل. وأما ما قيل إن من جملة حكمة النهي عن التصور المطلق في بعض الأوقات فهذا من الحكمة، من جملة الحكمة وليس هو الحكمة، بل الحكمة الحقيقية ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أن الشمس إذا طلعت فإنها تطلع بين قرن شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، وكذلك إذا غربت يسجدون لها، فهم يسجدون لها استقبالا ويسجدون لها وداعا. أما وقت الزوال فإن الحكمة فيه أنه الوقت الذي يسجع فيه جهنم، فيلحق الناس من التعب والحر لا سيما في أيام الصيف ما ينهى أن يصلي الإنسان فيه. وليس هذا القيل الذي قيل معارضا للحديث، لكنه من جملة الحكمة والله أعلم. نعم.
ولهذا كانت
يعني في كل الأوقات مطلق الأوقات، يعني كل الأوقات يعني بدون قيد. والنفي المطلق منهي عنه في بعض الأوقات وليس مأمورا به في كل الأوقات. لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد الصبح، يعني مطلق كلها. هذه مثلا الأوقات المخصوصة أوقات مقيدة، بعد العصر، بعد الفجر، ومطلق الأوقات يعني في كل وقت.
ولهذا كانت العطل الأسبوعية للطلاب منتشرة منذ أمد بعيد، وكان الأغلب فيها يوم الجمعة وعصر الخميس، وعند بعضهم يوم الثلاثاء ويوم الاثنين، وفي عيدي الفطر والأضحى من يوم إلى ثلاثة أيام وهكذا. ونجد ذلك في كتب
العطلة الأسبوعية من زمان، لكن بعضهم يقتصر على الجمعة فقط، وبعضهم يقتصر يضيف إلى الجمعة يوم الخميس، وبعضهم يجعل الجمعة ونصف الأسبوع. وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله يفعل هذا، يكون العطلة يوم الجمعة ويوم الثلاثاء الذي هو وسط الأسبوع، علشان لأجل أن لا يتوالى يومان كلاهما عطلة، ولأن لا يمل الإنسان. وهذا يرجع على كل حال إلى أحوال الناس، والأحوال تختلف، فيجعل من العطل ما يناسب. نعم.
ونجد ذلك في كتب آداب التعليم وفي السير، ومنه على سبيل المثال آداب المعلمين لسحنون صفحة 104، والرسالة المفصلة للقاضي والشقائق النعمانية، وعنه في أبجد العلوم، وكتاب أليس الصبح بقريب للطاهر بن عاشور، وفتاوى رشيد رضا ومعجم البلدان، وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. الأمر 37، قراءة التصحيح والضبط. احرص على قراءة التصحيح والضبط على شيخ متقن لتأمن من التحريف والتصحيح والغلط والوهم. وإذا استقرأت تراجم العلماء بخاصة الحفاظ منهم، تجد عددا غير قليل ممن جرد المطولات في مجالس أو أيام قراءة ضبط على شيخ متقن. فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قرأ
هذه الفقرة من أهم الفقرات، وهو إتقان العلم وضبطه ومحاولة الرسوخ في القلب، لأن ذلك هو العلم، ولا بد أن يكون على شيخ متقن. أما الشيخ المتمشيخ فإياك إياه، فقد يهيك عن فقد يضرك ضررا كثيرا. والإتقان يكون في كل فن بحسب، قد نجد رجلا متقنا في الفرائض مثلا غير متقن في أحكام الصلاة، ونجد رجلا متقنا في العلوم العربية غير عارف في العلوم الشرعية وآخر بالعكس. فخذ من كل عالم ما يكون متقنا فيه، ما لم يتضمن ذلك ضررا، مثل أن نجد رجلا متقنا في العلوم العربية لكنه منحرف في عقيدته وسلوكه، فهذا لا ينبغي أن نجلس إليه، لأننا إذا جلسنا إليه اقتضى به إيش الآخرون وظنوا أنه على الحق، فنحن نطلب العلم على من غيره، وإن كان هو أجود الناس في هذا الفن، لكن ما دام منحرفا فلا ينبغي أن نجلس إليه. نعم.
فهذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قرأ صحيح البخاري في 10 مجالس، كل مجلس 10 ساعات، وصحيح مسلم في 4 مجالس.
كمكم من 100 ساعة؟ احنا أظن أننا 100 يوم أو أكثر، لكن على كل حال هو قراءة فقط، يعني تسميعا دون على الشرف والتأمل هنا.
لكن الشيخ هذا يقع؟
نعم
يقع في 100 ساعة.
كيف؟
هل ممكن في 100 ساعة هذه أكثر من 3000 حديث من قرآن؟
يمكن 100 ساعة ما يجب. لا لا يمكن، جرب وأخبرني. لا يمكن، لأن القراءة فقط يهد هد.
يعني احنا شيخ كنا في النقل، يعني يثبت هذا النقل؟
نعم
هذا النقل يثبت عن الحجر.
اي هذا كلام. نعم.
وصحيح مسلم في 4 مجالس في نحو يومين وشيء من بكرة النهار الى الظهر، وانتهى ذلك في يوم عرفة. وكان
الان ايهما اذهب بينهما هذا الفرق؟ هذا 10 مجالس ولا 4 مجالس. هذا المشكلة، هذا هو محل الإشكال. يعني الآن بيكون 5 صحيح مسلم بالنسبة للبخاري كم؟ 5. وهذا أنا أقول فيه نبع. ما يستطيع، ما يمكن. إن أراد أن يشوف الأهمية ويقف عند كل حديث ويذكر مثلا ما فيه من النكت، فهو كما قال الأخوان مصطفى ومصطفى ما يمكن. نعم كيف؟ لا مكان مسلم ما يمكن في 4 مجالس إلا كان المدرسة 20 ساعة يمكن، لكن بعيد هذا. نعم نعم.
وانتهى ذلك في يوم عرفة، وكان يوم الجمعة 1380. وقرأ سنن ابن ماجه في 4 مجالس، ومعجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاة الظهر والعصر.
هذا شهادة.
وشيخه الفيروزابادي قرأ في دمشق صحيح مسلم على شيخه ابن جهبل قراءة ضبط في 3 أيام. وللخطيب البغدادي والمؤتمن الساجي وابن الأبار وغيرهم في ذلك عجائب وغرائب يطول ذكرها. وانظرها في السير للذهبي وطبقات الشافعية للسبكي والجوهر والجواهر والدرم للسخاوي وفتح المغيث وشذرات الذهب وخلاصة الأثر وفهرس الفهارس في الكتاني وتاج العروس. فلا تنس حظك من هذا. الأمر 32
ما لي حظ أبدا. سبحان الله، الله المستعان. نعم إيش الضبط؟ الضبط هنا. نعم إيش؟ ولكن هنا نعم نعم. والسؤال أنت تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الكذب من آيات النفاق، والمنافقون قال الله فيهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. عندهم فصاحة وبيان علم ومعرفة، لكن قلوبهم خاوية من هذا والعياذ بالله، فتجده يتساهل في الكذب. والعجيب ان بعض الناس الان يقولون من طلبه العلم وهم من العوام العام يقول الكلب ينقسم الى قسمين، الاول ابيض والثاني اسود، فان كان يشتمل على اكل مال الغير بالباطل فهو اسود، وما عدا ذلك فهو ابيض نظيف نظيف. وبعض العلماء بعض طلبه العلم يقول ان الكلب للمصلحه جائز، فيقيده بعض الشيء، لكن ما من ذنب مصلحة. هل هو على مزاجه؟ هذا صحيح. إن حتى بعض الناس إذا أراد أن يخفي عيوبه وقيل له فعل كذا وكذا يقول أبد ما فعل، وهو ثابت عليه بشهود، ثم يقول ما فعل وهو من طلبة العلم. هذا غلط. هو يجب أن يزعم من هذا مصلحة لدرء السوء عنه، ولكن هذا ليس بصحيح. بل الواجب على الإنسان أن يكون صدوقا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وحث عليه في قوله عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الوجه يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديقة. وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. نعم.
الأمر الثاني والثلاثون جرد المطولات. الجرد المطولات من أهم المهمات لتعدد المعارف وتوسيع المدارك واستخراج مكمونها من الفوائد والفرائض والخبرة في مضامين الأبحاث والمسائل ومعرفة طرائق المصنفين في تآليفهم واصطلاحهم فيها. وقد كان الثالثون يكتبون عند وقوفهم بلغ حتى لا يفوته شيء عند المعاودة لا سيما مع طول الزمن.
هذه جهة نظر يعني جرد المطولات قد يكون فيه مصلحة الطالب وقد يكون فيه مضرة. فإذا كان الطالب مبتدئا فإن جرد المطولات له هلك كرجل لا يحسن السباحة يرمي نفسه في البحر وإن كان عند الإنسان علم ولكنه أراد أن يسرد هذه المطولات من أجل أن يستفيد يكسب فوق علمه الذي عنده فهذا قد يكون حسن. فهذه الجملة أو هذه الفقرة تحتاج إلى تفصيل. لو أن رجلا بدأ من الآن قلنا يا رب اذهب راجع المغنى وراجع شرح المجموع شرح المهذب وراجع أشهار الحديث وراجع كذا وعدت له من الكتب الموسعة فأنت معناه أنك أهلكت رميته في لحم مجي يغشاه موت من فوقه موت. أما إنسان الذي أعطاه الله علما وأراد أن يتبحر ويتوسع فهنا نقول أليس بالمطولات. وقد ذكر لي بعض الأخوة أن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن باطين أبا الطين رحمه الله أنه لم يتجاوز الروضة المرضى في مراجعاته في الفقه ومع ذلك كان يطلق عليه مفتي الديار النجدية وله حواش على الروضة المرضى وهو لم يتجاوز لكنه يكرره ويتأمله ومنطوقا ومفهوما وإيماء وإشارة. نعم. أما كتاب الثلاث فهذا قد أنك إذا رجعت كتابا تكتب عند المنتهى بلغ لتستفيد فائدتين الأولى أن لا تنسى ما قرأت لأن الإنسان ربما ينسى فلا يدري هل بلغ هذه الصفحة أو لا وربما يقوم في بعض الصفحات إذا ظن أنه قد تقدم في المطالعة. والفائدة الثانية أن يعلم الآتي الآتي بعدك الذي يقرأ على الكتاب أنك قد أحصيته وأصمته فيثق به أكثر.
الأمر التاسع.
يا شيخ عدم الأخذ يا شيخ المبتدع تعلم عن المبتدع فهل من ذلك يا شيخ من سلية الولاية على يعني جانب المجوانب تعلم في الكتاب فهل يقبل يا شيخ التبرع المادي مثلا من رجل مبتدع
اذا كان هذا الرجل المبتدع معروفا في بدعته ولكنه كريم وتبرع لجهه الخير لجهه الخير فانه يؤخذ تبرع لان هذا لا يخدع الناس في العلم. صحيح انهم ربما يحبون لكرمه لان الكريم محبوب ولكن هذا لا يؤدي الى فقه الناس به من حيث الشرع او العلم الشرعي. هذا اذا كان معروفا يعرفه الناس ويحذرون منه. اما اذا كان لا يعرف الناس عنه الا ان المراد المتكلم وعنده علم فهذا ربما يختبر به. ولكن لاحظ انك اذا رددت تبرعه سيحصل في ذلك مضره كثيره فينشر ما يستطيع من مساويه من مساوئك حتى تظن أن هذا أعواد الأراك من مساوئك. وأيضا يقول ها انظروا إلى هؤلاء الذين يدعون أنهم أهل الخير وأنهم يحبون خير الناس يرجون ما تبرح به إلى هؤلاء الأجسام أو لهذه الجهة الخيرية. فالإنسان لا يقسم على الشيء إلا إذا أرى أنه ليس له تأثير سيء.
يقول وقت ما يشيك مجاملة أنا معلوم الشيخ ما بتأخذ معلوم لا يعني يقول الزاقة مثلا أكثر من دنيا شكرا
لا تقول إذا أخذت منه تقول تقبل الله منا ومنك ووفقنا وإياك لما يحب وعلم هذا صيب ومعنى هذا يستدوره بالهجارة من بكاته ايش يعني الفراش ايه صفر كيف الانسان حتى لو جرب المطولات بدون ان يتامل ويقف سيستفيد لكن هذا لا يكون الا لطالب العلم اما الطويل ما يكفي ولا مشي به نعم لا متسبب ما جاء اختلف من اقوال الانبياء لا بد ان يتسبب نعم ما اظن ان احد لا يتبينه ابدا لكن انت يا ابو ادم ممن يقبضون المحدد لا ما هو لان لا بد هم قد لا يتقين بسرعه صحيح اي اعتبر صحيح لكن ما دام ما تبينك انتظر لا لا الأصل فيه أنه لجاء المبتدع فإذا جاء أن يقول الحدث المبتدع أقول ناهم أن يجعل المبتدع ويتبين قد يظن بعض الناس أن هذا بدعة ويتبين
الأمر التاسع والثلاثون حسن السؤال التزم أدب المباحثة من حسن السؤال والاستماع وصحة الفهم للجواب وإياك إذا حصل الجواب أن تقول لكن الشيخ فلان قال لي كذا أو قال كذا فإن هذا وهن في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض فاحذر هذا وإن كنت لابد فاعلا فكن واضحا في السؤال وقل ما رأيك في الفتوى بكذا ولا تسمي أحدا قال ابن
أولا أن يكون عنده حسن سؤال حسن إلقاء مثل أن يقول أحسن الله إليك ما نقول بكذا وإن لم يكن هذه عبارة فليكن قوله رقيقا بأدب والثاني حسن الاستماع حسن الاستماع اما تقول يا شيخ احسن عليك ما تقول في كذا وكذا ان ترك اتباع الاذنين وهم يشتكون انهم مشكله جاهزه يصح هذا يصحر ولا يصحر ليش ما استمع لا بد ان تستمع الثالث صحه البحث للجواب وهذه ايضا تقول الله تجد إذا سأل وجيه يستحي أن يقول ما شاء ويقول خلق تلشي إما ما تقول الشيخ مرة ثانية أو ما هو لازم لست من لم يكن من العلم إلى هذه المسألة والذي ينبغي لاستقرار العلم أنه يقول ما شاء لكن بأسف يقول بأسف هذه ثلاثة أشياء أولا حسن السؤال أو حسن الإلقاء صيغة وكيفية والثاني حسن الاستماع بحيث يفهم المجيب أنك هذا السن والثالث صحة البحث صحة البحث طيب بعد هذا يجي بعض الناس يقول بعد ما أن جوابه استمع يقول لكن زار الشيخ الثاني كذا وقت في وقت الحلقه هذا من الادب ولا من سوء الادب هذا من سوء الادب لان معنى هذا انك لم تقتدي بجوابه ومعنى هذا إشارة البلبلة بين العلماء وأنه لا في الإنسان ولا يقول فإن قال قائل ثم يلد ما أجد بالشيخ الثاني لأن أحد لا يفهم أنه إذا قال إن قال قائل أنه أراد بذلك جواب شيخ آخر ولهذا يقول لكن إن كنت هذا الكتاب فقل ما رأيك في الفتوى بشكل وهذا أيضا ما أحسن من أن تقول فإن قال قائل لأنك إذا قلت ما رأيك في الفتوى بكذا وهي خلاف ما استهلك فيعني أنك تريد أن تعارض إيش فتوى بفتوى لكن هي أحسن من قولك قال الشيخ ذلك فعندنا آخر المرأة المرتبة الأولى أسوأها أن يقول
قال الشيخ
ذلك عن الجيبة يقول قال الشيخ ذلك لا واحدة ولا سيما إن كان الشيخ الفلاني أقبل عند الناس قولا من هذا الذي أشاء لأن هذا تحسين للمجيب تماما نعم الثاني أن أقول إيش
ما تقولون
ما رأيك في الفتوى كلا واحدة لأن هذا يشعر بأن هذا السائل إيش قد استفتى ووفي بالخلاف ما أتاه في هذا العهد الثالث وهو أحسن أن يقول إيش فإن قال قائل كلا وكلا لأن هذا لا يفهم منه أحد أنه جواب مسؤول للقرض بل هو إيراد إشكال على الطالب وهذا خير ما يقول وأيضا حتى فإن قيل فإن قال قائل كذا وكذا ينبغي أن لا يكون عندنا علم بأن هذه الفتوى مشهورة لأن إذا كان عندنا علم بأن هذه الفتوى مشهورة التي أورد الإنسان في سورة الكتاب صار في التصريح بأن فلانا ايش قال مثلا سألوا عن وجوب الاكل للحوم يعني وجوب الرهون لحمها قال يجب الرهون لحمها لو قال فان قال قائل حديث جابر اخر امرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتوا الرهون مما انفق النار وكان مشهورا عند الناس ان هناك قولا بانه لا ينقض الوضوء اي لحم الرهون فهذا يعني ايش الاعتراض على جواب هذا الذي اجابه فهذا ايضا ينبغي ملاحظته اذا كنت تعرف ان هذا القول مشهور لا تريده ولا تصدقه في السؤال نعم
كم من خطر يا شيخ
نعم انت الان بين يدي المعلم لست بين يدي الانسان ينزل لك لا أشهده بهذا ربما يكون عنده من العلم أكثر مما عند الذي أجاب أولا ولهذا قلنا تقول يعني كمال أدبا تقول فإن قال قائل وقيدت ذلك بما ذكر أن يكون هذا القول مشهورا فيكون المراد بإيراده إيش المعارض رحمه الله إذا كان عنده مشكلة فليبحث مع أدبه مع شيخين في مكان آخر ويسمع المشكلة انتهى الوقت
يا شيخ نكمل الشيخ فقرة
لا انتهى يقول نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقيل
إنه في الفائدة 39
في الفائدة 39 قال ابن القيم رحمه الله تعالى
الآن فيها في مضمون السؤال أنه ينبغي إيش فصل السؤال والثاني الاستماع والثالث الفهم
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقيل إذا جلست إلى عالم فسلت فقهه لا تعنتا. وقال أيضا: وللعلم
فقهه يعني طلب التعنت، يعني طلب الإعناء، يعني مشقة على المسؤول، لأن بعض الناس قد يكون عنده علم أو ليس عنده علم لكن لا يريد التفقه، إنما يسأل العالم من أجل الإعناء عليه والمشقة، نعم، وإظهار عجزه وما أشبه ذلك من المقاصد السيئة. نعم.
وللعلم ست مراتب: أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده. انتهى. ثم أخذ في بيانها بلحظ مهم.
ترتيبها على هذا الوجه لا شك أنه مناسب. حسن السؤال إذا دعت الحادث إلى السؤال، أما إذا لم تدع إلى السؤال فلا تكفي السؤال، لأنه لا ينبغي الإنسان أن يسأل إلا إذا احتاج هو إلى السؤال أو ظن أن غيره يحتاج إلى السؤال. قد يكون مثلا درس هو فاهم من الدرس ولكن فيه مسائل صعبة تحتاج إلى بيانها لبقية الطلب، فيسأل من أجل إيش؟ من أجل حاجة غيره، والسائل من أجل حاجة غيره كالمعلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما جاءه جبريل وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها قال: هذا جبريل أتاكم إيش؟ يعلمكم دينه. فإذا كان الباعث على السؤال حاجة السائل فسؤاله واضح أنه وجيه، أو حاجة غيره وسأل ليعلم غيره فهذا أيضا طيب. أما إذا سأل ليقول الناس ما شاء الله فلان عنده حرص على العلم كثير السؤال، وابن المسعود ابن عباس رضي الله عنه يقول لما سئل بما أدرك العلم قال: بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملوف. فهذا غلط. وعلى العكس من ذلك من يقول لا أسأل حياء، فالثاني مفرط والأول مفرط وخير الأمور. فلننظر لهذا الترتيب: حسن السؤال، وقلت لكم إن حسن السؤال يشمل الصيغة والأداء، كيف يقول السؤال وكيف يؤديه، هل باحترام وتعظيم أو بغطرسة وشعور بأنه كالمسؤول. الثاني حسن الإنصات والاستماع، وشرحناهم. طيب الثالث حسن الفهم أيضا، الرابع الحفظ، وهذا الحفظ ينقسم إلى قسمين: قسم غريب يهبه الله تعالى من يشاء، فتجد الإنسان تمر عليه المسألة والبحث فيحفظه ولا ينسى، وقسم آخر كسبي، بمعنى أن مرن الإنسان نفسه على الحفظ ويتذكر ما حفظ، فإذا عود نفسه وتذكر ما حفظ سهل عليه الحفظ. الخامسة التعليم، والذي أرى أن تكون هي الثالثة، وأن العمل بالعلم قبل التعليم، فيعمل بالعلم ليصلح نفسه قبل أن يحاول إصلاح غيره، ثم بعد ذلك إيش؟ يعلم الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. فالعمل به قبل تعليمه، بل قد نقول إن تعليمه من العمل، لأن من جملة العمل بالعلم أن تفعل ما أنزل الله عليك فيه من بثه ونشره. نعم. يقولنا البحث هذا مهم، يعني لأنه يشير إلى أننا ينبغي أن نطالعه، لكن ما أدري ما أشار إلى مهو، يعني هذا الجملة الأولى فقط كلها. طيب راجعها وعلمها، تأكد منها. ها؟ ايه؟ ها؟ كلا النقلين.
او 150
ها؟ او 150 لا، انها نطاق الكلام واحد. احسن، بارك الله. نعم.
الامر الاربعون
ربما يفهم ايضا من قوله وقال ايضا، لان ايضا مصدر هذا يئيه ايضا بمعنى رجع. نعم.
فكان
مكتب الأسئلة،
هل يمكن نقول
أن الذي ليس عنده حفظ بكثرة الممارسة والتمرن، يعني يصل لدرجة الغريزي مؤكد؟
الذي
حفظه هو
غريزي،
يحفظه
تعبان، هل
يعني كثرة الممارسة
وإتعاب الناس؟
يعني يقول الخفض الكفي، هل يمكن أن يغلب على غريزي؟ قد يمكن وقد يغلب، وقد حتى الغريزي إذا أهمله الإنسان ولم يتعهد ربما يزول. نعم.
الأمر الأربعون المناظرة بلا مماراة. إياك والمماراة فإنها نقمة، أما المناظرة بالحق فإنها نعمة، إذ المناظرة الحق فيها إظهار الحق على الباطل، والراجح على المرجوح فهي مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلم. أما المماراة في المحاورات والمناظرات فإنها تحجج ورياء ولغط وكبرياء ومغالبة ومراء واختيال وشحناء ومجاراة بالسفهاء، فاحذرها واحذر فاعلها، تسلم من المآثم وهتك المحارم، وأعرف تسلم وتكبت المأثم والمغرم. وأعرف تسلم وتكبت المأثم والمغرم.
لا شك أن المناظرة شحذ الأفهام، المناظرة والمناقشة تشهد الفهم وتعطي الإنسان قدرة على المجادلة، والمجادلة بحق مأمور بها، كما قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فإذا تمرن الإنسان على المناظرة والمجادلة حصل على خير كثير. وكم من إنسان جادل بالباطل فغلب صاحب الحق، ما نقول غلب الحق، غلب صاحب الحق لعدم قدرته على المجادلة. لكن المجادلة نوعان: مجادلة ممارة يماري بذلك السفهاء ويجاري العلماء ويريد أن ينتصر قوله، فهذه مذمومة. والثاني مجادلة بإثبات الحق وإن كان عليه، فهذه محمودة مأمور بها. وعلامة ذلك، علامة المجادلة الحقة، أن الإنسان إذا بنى له الحق اقتنع وأعلن الرجوع. أما المجادل الذي يريد أن ينصرف لنفسه، فتجده لو بان الحق وكان ظاهر الحق مع خصمه يورد إيرادات وضيف، لو قال قال ثم إذا أجيب قال ولو قال قال ثم إذا أجيب قال ولو قال قال، ثم تكون سلسلة لا منتهى لها. ومثل هذا عليه خطر، خطر أن لا يقبل قلبه الحق، لا بالنسبة لمجادلة مع الآخر، ولكن حتى في خلوته ربما يورب الشيطان عليه هذه الإيرادات. قال الله تبارك وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم إيش؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فعليك يا أخي بقبول الحق، سواء مع مجادلة غيرك أو مع محاورة نفسك، متى تبين قل سمعنا وأطعنا. ولهذا كثير الصحابة يقبلون ما حكم من الرسول عليه الصلاة والسلام أو ما أخبر به دون أن يوردوا عليه الاعتراضات أو أرأيت أرأيت. ولهذا جادل رجل عبد الله بن عمر وقال له أرأيت؟ قال اجعل أرأيت في اليمن، لأنه من أهل اليمن، فجادل فقال اجعل أرأيت في اليمن. ولما سألها أهل العراق عن دم البعوضة وهل يجوز أن تقتل البعوضة أو كلمة نحو أو شيء نحوها، قال سبحان الله، أهل العراق يقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتون يسألون عن دم البعوضة، هذا مجادلة لا شك. فالحاصل أنك المجادلة إذا كان المقصود بها إثبات الحق وإبطال الباطل فهي خير وتعودها وتعلمها، لا سيما في زمننا هذا، فإن زمننا هذا كثر فيه الجدال، كثر فيه المراء، حتى إن الشيء يكون ظاهرا في الكتاب والسنة ثم يولد عليه إشكالات إن لم يسلف الله الإنسان بقوة وبعقل ثاقب هزم. نعم.
يفهم كثير من طلاب الشيخ هذه الممارات التي هي لإثبات الحق والتي ذكرتم انها هي الواجبه يتحرج عنها ويقول سمير السلم يقول وانا زعيم ببيتي على سنه لمن ترك المراء ولو كان محقا.
نعم.
يترك هذا الشيء.
لكن من ترك المراء في دين الله فليس بمحق اطلاقا، لان هذا هدينة للحق. لكن اذا كان محقا ان اتخاذه يفعله شيء ما له علاقه بالدين. مثلا قال انا رايت فلانا، رايت في السوق كان حدابه، ما رايت فلان بالرياض كان رايته، ما رايته، رايته ما رايته، هذه المجادلة. لو أنك محق أن شاء رأيته في البلد متأكد 100%، أنت ما أحق ولا لا؟ أسألك يا جماعة ما أحق؟ فلما رأيت صاحبه ألزم إلا أنه موجود في البيع ترك. هذا مرض أخير. أما من ترك المجادلة في نصرة الحق فليس من حق إطلاقا، فلا أدخل في الحديث. نعم الوهاب.
يذكرون
قراءة
كتاب المحلى بحجة التمرن على المناظرة. كيف؟ كتاب المحلى
يا شيخ. نعم.
حينما
توصفهم سابقهم
لأوانه يقولون هذا
يعني
يريد التمرن على المناظرة، هذا صحيح يا شيخ؟
والله منهار ابن حزم رحمه الله مناظرة صعبة، يشدد على خصم المرء، أحيانا يسب وأحيانا وهو يكتب يقول شوف وين صاحبك ما بلغنا. نعم. فهو رحمه الله كان شديدا جدا، وأخشى أن يكون طالب العلم الصغير إذا تعود مثل ما كان عليها ابن حزم رحمه الله أخشى عليه من الممارسة. فلو أنه سلك مسلكا سهلا كان أحسن، وإذا سبر إن شاء الله وعرف كيف يختم ابن حزم هل يطالب في كتابه؟ أنا أنصح لا يطالب فيه. لا، أنا قلت له قبل قليل تمرن على المجادلة لإثبات الحق، هذا أمر لا بد منه. كثير من الناس عنده علم واسع لكن عنده مجادلة ما يبدأ يتحرك. نعم. كيف ايش؟ كيف؟ كان شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله له يد طولة في هذا ألف عدة يعني كراسات من الكتاب، مناظرة بين المستعين بالله والمتوكل على الله. نعم، كل واحد في البيت. نعم. المهم المظلوم كذلك أيضا كان يمظلم الطلبة يجعلهم تصنيف، أنت يا فلان وأصحابك وأنت يا فلان وأصحابك، أنتم أنصروا المذهب وأنتم أنصروا قوس خزام الدين. ممكن واحد منهم يأتي يكتب فهذا ما يتمر على الناس. وذكرني عن بعض الناس إذا كان عنده دعوة في ملك من الأملاك دعوة دنيوية قال صاحبه تعالى أنت خصم أنت خصم يلا كأننا بين يدي القاضي أجل بحجته فيجل بحجته ثم هذا يجل بحجته على سنه إذا حضر يمرمر إذا حضر عند القاضي وإذا هو قد تعلم فما تحتاج إلى تمر. نعم.
الأمر الحادي والأربعون مذاكرة العلم. تمتع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة فإنها في مواطن تسوق المطالعة وتشحل الذهن وتقوي الذاكرة ملتزما للإنصاف والملاطفة مبتعدا عن الحيث والشغل والمجازفة وكن على حذر فإنها تكشف عوار من لا يسبق. فإن كانت مع قاصر في العلم بال بالذهن فهي داء ومنافرة. وأما مذاكرتك مع نفسك في تقليلك لمسائل العلم فهذا ما لا يسوء أن تنفك عنه. وقد قيل إحياء العلم مذاكرته.
هذا أيضا من الابناء الذي ينبغي طالب علم أن يقوم به وهو المذاكرة. والمذاكرة نوعان: مذاكرة مع النفس ومذاكرة مع القلب. المذاكرة مع النفس تجلس مثلا جلسة وحدك ثم تقرب مسألة من المسائل أو تقوم مثلا مرض عليك ثم تأخذ في محاولة ترجيح ما قيل في هذه المسألة بعض على بعض، يعني ترجيح بعض القوال على بعض في هذه المسألة. وهذه سهلة على الإنسان، سهلة على الإنسان، هي أيضا تساعد على مسألة إيش المناظرة السابقة. أما المذاكرة مع الغيب فهي أيضا واضحة، يختار الإنسان من إخوانه الطلبة من يكون عونا له على طلب العلم مفيدا له فيجلس معه ويتذاكر، يقرأ عنه مثل ما حفظه، كل واحد يقرأ على آخر قليلا، أو يتذكران في مسألة من المسائل بالمراجعة أو بالمفاهمة إن قدر على ذلك، فإن هذا مما ينمي العلم ويزيد. لكن إياك والشغف والصلاة، لأن هذا لا يفيد. أنت الآن تحاج في مقام الإقناع أو في مقام التأديب؟ في مقام الإقناع. واعلم أنه لن يقتنع كلما اشتد غضبك عليه، بل ربما إذا اشتد غضبك عليه اشتد غضبه عليك ثم ضاع الحق بينكما. لكن بالهدوء، نعم لو علمت منه الإعناد مثل أن تكون أنت أعلم منه وتفهم من العلم ما لك، ولكن عرفت أن هذا الرجل يريد العلم، فحينئذ لك أن تشتد عليه وأن تقول لن أفهمك. بقول الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. نعم.
الأمر الثاني والأربعون،
ولهذا قال المؤلف: فإن كانت مع قاصر في العلم بارز الذهن فهي داء ومنافرة. نعم سليم. لكن ايش؟ اي نعم، ما في شك. بعض الناس اكثر علما من الاخر، لكن الثاني افهم منه في معرفه النصوص، والثالث اعقل منه ايضا في معرفه مصادر الشريعه ومواردها. لان قد يفهم الانسان النص فهما كاملا، لكن ليس عنده ذاك العقل الذي يجمع بين ادله الشريعه وبين مقاصدها وأسرارها، فتجده ياخذ بظاهر اللفظ ولو كان بعيدا عن مقاصد الشرع، وهذا خلل عظيم. أرأيت قول ابن حزم في الشاة الثنية لا تجد وفي الشاب جذعه تسلم. هذا بعيد عن مقاصد الشريعه، بعيده جدا. اذا كانت الجذعه تذهب فالثنيه من باب اولى ولا شك. او يقول بعض الظاهريه اذا استاذن رجل اثنته البكر في ان يزوجها رجلا فقالت يا ابتي لا اريد الا هذا الرجل وامثاله وانا موافقه، يقول هذا ليس باذن لا زوجه. والمراه الثانيه البنت الثانيه لما شاورها سكت ما قال شيء، هذه تزوج ولي ما تزوج، مع انها قالت صرحت بالرضا. والثانية سكوتها دليل الرضا وليس هو الرضا. فالمهم لا بد من عقل، لا بد من عقل. فقد يكون بعض الناس اكثر علما لكنه لا يفهم. وقد حدثتكم مره عن حمار الفروع، تذكرونها؟ حمار الفروع، رجل حفظ كتاب الفروع لابن مفلس ثلاث مجلدات، حفظ لكنه لا يحل منه ولا معنى واحد. فكان اصحابه يخرجون به يجعلونه كمكتبة، اذا اشكل عليهم شيء قالوا ماذا قال صاحب الفروع في الفصل الفلاني او الباب الفلاني او الكتاب الفلاني، ثم يهز عليهم الفصل وهما معنى ابدا. هذا ما عنده فهم، فلا بد من فهم.
الامر الثاني والاربعون، طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنه وعلومها، فهما له كالجناحين للطائر، فاحذر ان تكون مهيض الجناح.
هذا ايضا من اداب طالب العلم. وبقي شيء اخر، طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنه، فهما كالجناحين للطائر، والطائر لا يطير الا بجناحين، اذا انكسر احدهما لم يطر. اذن لا تراعي السنه وتغفل عن القران، او القران وتغفل عن السنه. كثير من طلبه العلم يعتني بالسنه وشروحها ورجالها ومصطلحاتها اعتناء كاملا، لكن لو سالته عن ايه من كتاب الله ما قدم لي شيئا ولا عرف شيء. هذا غلط، بل لا بد ان يكون الكتاب والسنه كلاهما جناحان لك، والجناح الافضل هو القران. كذلك ايضا شيء ثالث لكنه داخل في قول المؤلف وعلومها، كلام العلماء ايضا لا تهمل كلام العلماء، لا تغفل عنه، لان العلماء اشد منكره رسوخا في العلم، وعندهم من قواعد الشريعه وضوابط الشريعه واسرارها ما ليس عندك فلا تهمل. ولهذا كان العلماء الاجلاء المحققون اذا ترجح عندهم قول يقولون ان كان احد قال به والا فلا نقول به. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله على علمه وسعه اطلاعه اذا قال قولا لا اعلم به قائلا قال انا اقول به ان كان قد قيل به، ولا ياخذ برايه والاخلاص انا فهمتنا القران كذا ولا علم الناس. هذا غلط. انت اذا رايت اكثر العلماء على قول فلا تعجل عن قول اكثر العلماء الا بعد التلخيص والتحقق، لانه من المستبعد ان يكون الاقل هم اهل العلم. يعني بمعنى اذا رايت مثلا من المسائل اختلف فيها العلماء واكثرهم يقول بكذا والاخرون يقولون بكذا وترجع عندك قول الاقل، لا تحد مباشره على طول، فكر ما ادله الاخرين، لان الاكثر الغالب يكون معه الحق. ففكر اولا ثم اذا تبين لك ان الحق مع الاقل تتبع الحق. يعني كونك تاخذ على طول بما ترجح عندك والجمهور على خلافه هذا لا ينبغي ابدا،
كذلك أيضا تأتي مثل أدلة شواذ تخالف الأدلة التي هي كالجبال في الشريعة والدلالة، فيأخذ الإنسان بهذا القول الشاذ بهذا الدليل الشاذ، ولعله لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثبت وهو منسوخ أو ثبت وهو مخصوص، فنقول اركض ما دام هذا يخالف الأدلة التي هي كالجبال للشريعة فلا تتعجل في الأخذ به، انتظر تمهل. فهذان أمران أنبه عليهما لأهميته، مخالفة الجمهور ومخالفة القواعد في الشريعة الإسلامية. القواعد التي تعتبر كالجبال للأرض طواف. انتهى الوقت. نعم أصلا ما يمكن تعارض بين الكتاب والسنة يا أخي حتى نقول يقدر. أول هذا حديث فيه نظر استعاد نظر، والشيء الثاني مستحيل أن تجد سنة صحيحة صريحة مخالفة لآية صريحة أبدا، هذا مستحيل. أهل البحرين وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقب. إيش؟ أعيد مرة ثانية؟ طيب مرة ثالثة. وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقب. قول الله عز وجل ليس لك من الأمر، هل المراد الأمر الشرعي أو الأمر الكوني أو كلاهما؟ نعم كلاهما. حتى الأمر الشرعي إنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله أو إقرار من الله، ولا ليس له من الأمر شيء. ولهذا لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن البصل والثوم قال الصحابة حرمت قال ليس لي أن تحريم ما أحل الله لي، أو ليس لي تحريم ما أحل الله لي، فجعل هذا على أنه عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر الكوني ولا من الأمر الشرعي شيء، وإنما يفعل ما يفعله ليش؟ بأمر الله عز وجل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
هل لم ينقص بهذا اللعن ما تقتل عن كفار معينين إيه؟ أما عموما إلى عن الكفار لا بأس. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم الأمر الثالث والأربعون استكمال أدوات كل فن. لن تكون طالب علم متقنا متفننا حتى يلج الجمل في سمن الخياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن. ففي الفقه بين الفقه وأصوله، وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية، وهكذا وإلا فلا تتعن. قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فيستفاد منها أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه.
نعم. الاستكمال جواب كل فن يريد بذلك أنك إذا أردت أن تكون طالب علم في فن معين وهو ما يعرف عندنا بالتخصص، فلا بد أن تكون مستعمل الأدوات على الفن، يعني عندك إلمام به. فمثلا في الفقه إذا كنت تريد أن تكون عالما في الفقه فلا بد أن تقرأ الفقه وإيش وأصول الفقه لتكون متبحرا متخصصا فيه، والا فيمكن ان تعرف الفقه بدون علم الاصول، ولكن لا يمكن ان تعرف الفقه مع علم، يعني لا يمكن ان تعرف اصول الفقه وتكون فقيها بدون علم الفقه، اي انه يمكن ان يستغني الفقيه عن اصول الفقه ولا يمكن ان يستغني الاصولي عن الفقه اذا